وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه.
هذا واضح.
وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به.
نعم، هذا صحيح. من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. فمثلا الولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة، فإذا أقر بأنه باع مال اليتيم على فلان قبل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمرو، إيش؟ ما هو ما يقبل إقرار، لأنه لا يملك إنشاء.
وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط.
صحيح، النكاح مبني على الاحتياط، والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن أصل. كان هناك أصل فإنه مقدم على الاحتياط. فمثلا إذا شككنا في صحة العقد لعدم توافر شروطه، فهنا الاحتياط ألا أن نجدد العقد، الاحتياط أن نجدد العقد. وأما إذا شككنا في هذا الصبي هل رضع من هذه المرأة 5 رضعات أو أقل، فهنا إيش؟ تحرم عليه ولا لا؟ لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لأن الأصل عدم ذلك. فهذا حقيقة يرجع للأصل يعني. النسب كذلك، إذا شككنا في كون هذا الولد لفلان أو لا فإن نحتار، لكن يجب أن نعلم أن الشارع له نظر في ثبوت الأنساب. ولهذا إذا ادعى رجل أن هذا ولده وأمكن أن يكون ولدا له ولم يكن له معارض، إيش؟ حكم له به، لأن الشر له نظر في إثبات الأنساب. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النسب للزوج إذا زنت امرأته وادعى الزاني أن الولد ولده، فإن الولد لمن؟ للفراش وللعاهر الحجر. كل هذا نظرا لثبوت الأنساب، ولو كان للزاني لم يكن له نسب. نعم، جاء دوره. قلنا
عن اللواط
يعني ليس له. نعم نعم، اي احسنت. نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال مهم. انا ارى ان عقوبه اللائق والملوط به حد شرعي واجب، وان حده اغلظ من حد الزنا، لانه يجب قتل الفاعل والمفعول به متى كانا بالغين عاقلا، سواء كان متزوجين او غير متزوجين. بينما الزنا لا يجب قتله الا اذا كان قد تزوج وجامع الزوجين. والدليل كما قلت، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكنه ليس من الاشياء المجمع عليها. حد الزنا مجمع عليه، حد السرقه مجمع عليه، ما في اشكال، لكن اللائق لا، يعني اللي واقص حده ليس مجمعا عليه. فلهذا قلنا ليس من، لان بعض العلماء يقول ان اللواط عقوبته تعزير، فيعزره الامام بما يرى. وبعضهم يقول حد الزنا، ولكن الصحيح ان حده اغلظ من حد الزنا، وان الفاعل والمفعول به يقتلان بكل حال ما دام بالغين عاقلين، ولكنه كما قلت لك ليس محل اتفاق. نعم ارفع صوتك لاسمع.
من ملك العقد،
من ملك إنشاء عقد. نعم.
نقول هذا نقول هذا يعني من بعض صور القاعدة هذا الاختيار رقم كذا.
نعم.
يعني هل هذا نقول من بعض قاعدة عامة الاختيار رقم كذا؟
لا لا مو منها. لا لأن هذا الإقرار شيء آخر يعني معناه إذا ملك الإنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المقر ببيعه ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق به. نعم.
شيخ يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم فاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها.
اي نعم
هذا معروف حتى في الاوصاف.
اما انا لا اوافق على
نعم.
اي نعم
قصدي جسد كله يا شيخ انما هذا هو معروف على كل شيء حتى في الاوصاف بين الناس مثلا يعامل بعض الناس بتقديم اكثر وبالقصار اكثر لوجهته او كذا لكن اشكال عليه ذلك.
انت ما اسم ولدك؟
عبد الرحمن.
إذن يقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمن وابك أنت عمر لا كلمت إلا بعمر. نعم وبقية الأخوان نعم لا الذي له ولد أو له كن بلا ولد في من يكون يتكن بلا ولد لكن أنا لا أوافق على هذا ما هو صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب تجد إنسان ما له إلا 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج. نعم كيف؟ لا أعرف خمس سنوات لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن كتبه أبو عبد الرحمن ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال وكتب أبو فلان كذا وكذا وكتب ما أتي من أشياء ثانية. وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير أو كتب بيد فلان فلان كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحتمل المفعول بدون سبب. نعم والواو ايضا بعد فيها نظر لكنه اهون لكن حذف الضمير غريب. انا وجدته يعني بكتابه اناس اجله علم فلا ادري من اين اخذوا هذا. ولا استبعد ان بعض علماء الحديث وبعض الرواه لما ساق الحديث وكتب كذا وتقلدوه لان كثير من العبارات ياتي بالتقليد. نعم ايش؟ ايش؟ كيف مسألة؟
مسألة انا يعني ذكرت كلام المؤلف لكي اسأل عن سؤال ثاني.
ايش سؤال ثاني؟
اقول واعرف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معاملة خاصة عن غيره من المسلمين.
نعم نعم.
تقدير اكثر.
نعم.
لكن اسأل عني ما رواه الترمذي عن جرير عبد الله بن جرير الذي من المعلوم أن تأخر إسلامه.
نعم.
يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الألباني يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أن يعني أحسن إنسان عنده كما قال يعني مقرب عنده
بصابنا
وكذا.
نعم.
فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو
اعلم أن هناك شيئا يسمونه قضايا العياء أن الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارجة عن غيره لسبب. أليس الرجل الذي استأذن وقال ائذنوا له بأساء أخو العشيرة ثم لما دخل ألان له كلام ورق له مع أنه كان يقول بأساء أخو العشيرة. فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الحوار. قد يقوم من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا. أليس كذلك؟ ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك. هذه من وجه. وأيضا صار في نفوسهم علي أنا مع أني ما فعلت شيء أكرمت من يستحق الإكرام، لكن النفوس ما تقبل كل شيء. نعم. ولهذا لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الأمة ومن قبلها في رجل استاجر أجراء من أول النهار إلى وسط النهار ومن وسط النهار إلى وسط العصر، وآخر شيء جعلهم أجرهم مرتين. سجل أولهم، ماذا قال الله لهم؟ قال هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال هذا فضلي أوتي من أشاء، أو كما قال سبحانه وتعالى. على كل حال قد يكون أيضا في إجلال من يستحق الإجلال أمام الآخرين مفسد، فقضايا الأعيان ما لها ضابط الواقع. ولهذا تجدون أحيانا دائما يمر عليكم هذه قضية عين لا عموم لها. إن شاء الله استفدنا يا خالد.
الحمد لله.
إيه. نحن أيضا يا أخوان لا تشعرون علينا أو خالدا هو القاري لا بد الراعين. نعم. وفق الله جميع الخير.
بارك الله فيك. الله يحسن إليك.
نعم سب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي، وأن الاعتبار في
هذه أيضا قاعدة عند الفقهاء، أن الرخص لا تباح بالمعاصي. فمثلا إذا سافر الإنسان سفر معصية فإنه لا يستبيح القصر ولا مسح الخفين ثلاثة أيام، لأن الرخص لا تباح بالمعاصي، إذ أن جزاء الرخص هو الشكر والمعاصي تنافي الشكر. هذا ما أخذ القاعدة عند من قال بها. وقال بعض العلماء إن الرخص ثابتة ولو مع المعاصي، لكن يأثم على المعصية. وبناء على هذا القول يجوز لمن كان عاصيا بسفره أن يقصر الصلاة وأن يمسح ثلاثة أيام بلياليها وأن يجمع بين الصلاتين. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القصر، قال إنه يجوز أن يقصر ولو كان عاصيا بسفره. ولكن هنا سؤال: ما الفرق بين العاصي بسفره وفي سفره؟ العاصي بسفره هو الذي يكون أصل سفره محرما، كأن يسافر ليقامر، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليزني والعياذ بالله، والمرأة تسافر بلا محرم عاصي بسفرها. والعاصي في السفر أن يسافر لغرض مباح لكن يعصي في السفر. طيب، يقول وأن الاعتبار في الإيمان
وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العفاق أو الطلاق أو غيره،
لا الإيمان بالله،
وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضت، فإن الاعتبار بنية القاضي أو
استحلفها بالله. عندكم لله؟
لله
كل النسخ اكتب لعلها بالله.
فاستحلفها بالله تعالى لدعوى اقتضت، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان.
سبق أن اليمين على نية الحالف لكن بشرط. ما هو؟ أن يحتملها اللفظ، فيرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإن لم يكن له نية رجعنا إلى سبب اليمين، فإن لم يكن لليمين سبب رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ عرفا أو لغة أو شرعا. مرنا علينا هذا. طيب، وكذلك في الطلاق، الحلف بالطلاق أو العتاق، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبدي حر، إن فعلت كذا فزوجتي طالق. هذا الأول يمين بالعتاق والثاني يمين بالطلاق. أما إذا كان المستحلف قاضيا فهذه على نية المستحلف، وكذلك إذا كان المستحلف مدعا عليه أو مدعيا وتوجهت اليمين عليه فهي على نية من استحلفه. نعم.
وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته.
نعم، يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق، فلا يجوز مثل القاضي إذا توجهت اليمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا أقام شاهدا، لا يجوز أن يقول احلف بالطلاق، وإنما يحلفه بالله عز وجل. وصفات معروفة، صفات مثل عزة الله، علم الله، قدرة الله، وجه الله وما أشبه. نعم.
وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق. وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق، سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال الحربي احتراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه، وعكسه.
وقولنا
في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد، فإن الدية على عاقلته. وأن السيد
الآن الإتلاف مضمون على كل حال، سواء كان المتلف مكلفا أو غير مكلف، عاقل أو غير عاقل، صغير أو كبير. فلو أن مجنونا اعتدى على مال شخص وأتلفه فعليه الضمان، وكذلك لو كان صغيرا، وكذلك لو كان نائما انقلب على مال شخص فأتلفه فعليه الضمان. المهم الضمان لا يشرط فيه البلوغ ولا العقل ولا القصد، يضمن بكل حال، إلا ما كان غير محترم وغير معصوم كإتلاف المسلم مال الحربي، هذا لا ضمان فيه، لأن أصل مال الحربي يجوز إتلافه. وكذلك بالعكس، إتلاف الحربي مال المسلم، لأن الحربيين لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم، لأن بيننا وبينهم حرب وليس بيننا عهد، فنحن نضمن لهم، فهم لا يضمنون أموالنا ونحن لا نضمن أموالهم لأنهم أهل حرب. وقول في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده، العبد إذا أتلف مال سيده نقول عليه الضمان، أين يرجع الضمان؟ بيرجع على السيد، فلا فائدة منه. نعم.
وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء، وفي ثبوته دواما وجهان.
ابتداء واضح، يعني أن العبد لا يثبت في ذمته مال للسيد، لأنه هو ماله للسيد. أما دواما مثل أن يكون هذا العبد قد أسلف على السيد الذي اشتراه أخيرا، أسلف عليه مالا وهو عند سيده الأول ثم اشتراه، فهذا يقول فيه وجه. نعم.
وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر، وكل نبيذ مسكر.
أما الأول، الأصل الجمادات الطهارة، صحيح، فالأصل الجمادات والمائعات وكل شيء الأصل فيه الطهارة. والأصل فيها أيضا الحل، الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلو أمسكت طائرا يعني صدته صيدا مشروعا وقال لك الإنسان هذا حرام، فعليه الدليل أو لا؟ نعم عليه الدليل، لأن الأصل أنه حلال. وكذلك لو وجدت شجرا نابتا في الأرض فالأصل أنه حلال، كل شيء أصل فيه الحل. وكذلك الأصل فيه الطهارة، قولوا إلا الخمر بناء على أن الخمر نجسة، والصواب أن الخمر طاهرة لكنها حرام، نجس النجاسة معنوية كما نقرر ذلك دائما. نعم.
وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما،
يعني إلا الخمر وإلا كل نبيذ مسكر. النبيذ المسكر خمر على قول الراشد. طيب، الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروع أحدهما، الاستثناء هذا قاصد، يعني نقول إلا الكلب والحمار وسباع البهائم كلها نجسة. اللهم إلا أن يكون هذا قول آخر لا نعلمه، وهو أن جميع الحيوانات كلها طاهرة إلا هذه، فلا تحتاج إلى النظر في أقوال العلماء. أما المعروف عندنا عند مذهب الحنابلة أن هذه الأشياء كلها نجسة، كل محرم نجس إلا ما كان يطوف علينا كالهرة والحمار والبغل وما أشبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليك. ومعروف أن المذهب يجعلون العلة صغر جسمها، ويقول الهرة فما دونها طاهر وما فوقها نجس، ولكن هذا ليس هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل علل بأنها من الطوافين، وأنها لو كانت نجسة لشق ذلك على العباد، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به.
يعني معناه أنه ينبغي للمعلم أن يبين للطالب ما يحتاج إليه من هذه الضوابط، لأنه كما قلنا سابقا المهم أن يعرف الطالب إيش الأصول والضوابط والقواعد، ما هو أن يفعل كل مسألة بنفسها، يعني ليس المقصود أن يعلم كل مسألة بنفسها، بل أن يتعلم القواعد والأصول حتى يبني عليها. نعم.
ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة.
نعم نمشي، هذه درس في أصول الفقه.
ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، وأنه عند
تجرد على وجوه، يعني بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب وبعضها للإباحة وبعضها للتهديد حسب السياق. نعم.
وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، وأن اللفظ
أنه يعني يحمل عند تجرده يعني من القرينة على الوجوب. نعم.
وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز، وأن
ودليل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أخذنا العموم منين؟ من قوله عباد الله، فهذا جمر مضاف فيهم جميع العباد في السماء والأرض. فكلما أتاك لفظ عام فهو على عموم إلا بدليل. نعم.
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد. فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه.
رحم الله النووي. أصح ما قيل في الواجب هو الذي أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا أصح ما قيل فيه. والمؤلف رحمه الله النووي ما أتى بالثواب إطلاقا، بل أتى بالسلب، والإتيان بالسلب دون الإجاب هذا يعتبر العلماء نقصا وعيبا، لأن النفس تتطلع إلى الموجب أكثر من تطلعها إلى المنفي والسلبي. إذن نقول الواجب ليس ما يذم تاركه أو ما يستحق العقاب تاركه، نقول واجب ما أثيب فاعله، هذا أهم. والثاني استحق العقاب تاركه، أو نقول وعوقب تاركه، استحق العقاب لأن تارك الواجب قد يعفو الله عنه. نعم.
والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه.
وعلى صح قال ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف.
رحمه الله. يعني كان ينبغي لما قال المحرم ما يذم فاعله شرعا أن يقال المكروه ما لا يذم ما لم يذم فاعله مع النهي، أو يقول المحرم ما نهي عنه نهيا جاز. نعم. وعلى كل حال أن نقول الصحيح في ذلك المحرم ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. نعم.
والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء، والباطل والفاسد خلاف الصحيح.
صح كلام صحيح. الصحيح والفاسد. نعم.
تحتاج بيان. ومن العبادات ما أسقط القضاء.
نعم. نعم يعني ما أسقط القضاء أو ما سقط به القضاء، المعنى واحد. فإذا صلى الإنسان صلاة على أنها صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أنه على غير الطهارة، فهنا يسقط القضاء أو لا يسقط؟ إذن الصلاة غير صحيحة، فإن سقط القضاء فالصلاة صحيحة. وبعض الأصوليين يقول ما برئت به الذمة وسقط به القضاء، ولا فرق، لا فرق بين هذا وهذا. طيب الباطل والفاسد خلاف الصحيح، لكن هل بين الباطل والفاسد فرق؟ نعم، أكثر العلماء يقول لا فرق، وبعضهم يقول الباطل ما نهي عنه لذاته والفاسد ما نهي عنه لصفته. فبيع الخمر مثلا باطل، وبيع صاع بصاعين فاسد، وبعضهم يقول الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في بابين، وهما باب الحج والعمرة وباب النكاح. فالباطل في الحج والعمرة ما فسد، يعني بمعنى ما بطل وفسد، وهو الذي يرتد فيه الناس. يعني لو أن إنسانا محرما كان محرم، ولو أن إنسانا كان محرما بحج ثم في أثناء الحج استهزأ بالله والعياذ بالله مازح، يقول حجه الآن بطل ولا يلزمه الاستمرار فيه بل يخرج منه، فإن كان لم يفت وقت الوقوف أمكنه أن يحرم بعد التوبة ويطوف. وأما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، وحكمه أنه يلزمه الاستمرار فيه ويقضيه في العام القادم. نعم.
ويبين له
النكاح، النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساد، كنكاح الأخت. والفاسد ما اختلفه فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو بدون رضا المرأة وما أشبه. نعم.
ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو مكسورة مخففة أو مشددة مهموزة أو لا عربية أو عجمية أو معربة وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب مصروفة أو غيرها مشتقة أم لا مشتركة أم لا مترادفة أم لا وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا وأن فيه لغة أخرى أم لا وأن فيها لغة أخرى أم لا.
ما شاء الله دائرة معارف كل هذه يبين الطالب. نعم.
ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وكنعم
نعم.
كنعمة وبئس وحسب
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 وحسب حسب نعم إيش نعمة
وبئس وحسب
أعدل لأنه ويبين ما ينضبط
ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل
إذن يريد الفعل يريد الفعل نعم
بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وبئس
وبئس
وحسب والمعتل كوكر ووبق وورم وورم نعم
ووليم ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين ورم نعم لا مقصد كلامه مثل الذي على فاعله نعم من قال إلا أحرم إثبات والكسرة في إيش؟ من المضارع، من المضارع، فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحفظ جاء فيهن الفتح، يفعل ويفعل من الصحيح والمعتبر. نعم يعني نعم الآن الخلاف لها في أرضها.
ووري
لا أما وري معروف، وبط إن كان في لغة في أبق أبق العبد مثلا، وري من إيقاد النار. نعم وترمينا الوتر معروف. نعم نمشي نمشي ما علينا من هذا.
ووري ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه الرابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبه عليها وعرفه حالها في كل ذلك.
يعني المعايات
الإلغاز،
الإلغاز
ويكون تعليمه ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد وفضيلته و
ايش عندها بمنزلة الوالد، يعني الطالب بمنزلة الوالد او المعلم بمنزلة الوالد. نعم.
وفضيلته يعود الى معلمه منها نصيب وافر، فانه مربيه وله في تعليمه وتقريبه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل.
اللهم اغفر لنا شيخي.
وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبينا واضحا
مبينا
واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا
نعم يفهمونه بدون ضمير، لا الضمير أحسن، لأنه قال ويكرر ما يشكل. نعم.
وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن
إضاحة
أنا يا شيخ أرغب منكم جزاكم الله خيرا أن الأخوة ما يتكلفون الرد، يدعون الرد عندكم فإن هذا أدعى إلى احترام المعلم وتقديره والقيام بحقه. أما يرد أحد من هنا وآخر من هنا
لا بس يعني هم ما يرقون الصوت لو تروى الصوت كان على كل حال حتى الخلاف اللي بين النسخ يسير نعم.
فإن إيضاحها أهم من ذلك وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقت ويصل في موضع الوصل وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين.
كل هذه توجيهات جيدة من المؤلف رحمه الله جيدة جدا. وأهم شيء تفهيم الطلب لكن قوله بأن إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمون هذا مشكل صعب لأن إذا كان في الحاضرين من أخذ مرحلة جيدة في العلم وآخر تمهم مبتدئ الآن يصعب أنك تقول سوف أفهم المبتدئ يشق هذا على الأول. لا تنسى أن يراعي الحق. نعم.
وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك ويجلس بوقت
وإن شاء أخذ متربعا ومحتبيا إذا تعب أو مل من إحدى الجلستين فلا حرج عن الجلسة الأخرى ولكن بقي قعوده مستقبل القبلة. هل نقول إن هذا سنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أن يستقبل القبلة على عند تعليم أصحابه؟ هذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها وهي أن العمومات الواردة لا تقيد المطلقة لا تقيد بشيء إلا بدليل. عرفتم القاعدة هذه؟ النصوص العامة المطلقة لا تقيد إلا بشيء إلا بدليل. فمثلا استقبال القبلة معروف أنه أفضل من الاستدبار على سبيل العموم، لكن هل نقول إذا جلست فتحرى أن تكون مستقبل القبلة وإذا جلست التعليم فتحرى أن تكون مستقبل القبلة وإذا جلست الأكل فتحرى أن تكون مستقبل القبلة؟ هذا يحتاج إلى دليل. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت أليس كذلك؟ هل نقول كلما فعلت شيء فصل على النبي؟ لا، في مواضع يكره الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كعند الذبح مثلا، عند الذبح قل بسم الله ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مفيدة. الأذكار مشروعة لا شك في كل وقت ذكر الله، لكن لو أراد الإنسان أن يجعل ذكر الله مقيدا بحال من الأحوال قلنا عليك الدليل. أي نعم، فهذه قاعدة مهمة. فكون المعلم يجلس مستقبل القبلة ونقول هذا مستحب بدون دليل في النفس منه شيء. ثم إذا قلنا اجلس مستقبل القبلة ستكون ظهور المتعلمين إيش إلى القبلة فيستدبرونها. نعم، ولو أخذنا بالإنصاف والعدل قلنا يجلس والقبلة على يمينه أو شماله ليكون جلوس الطلبة كذلك على اليمين أو اليسار إلا طرف الحلقة فلا بد أن يكون مستقبل أو مستدبر. الصلاة ركعتين في المسجد. اي نعم، هذا ايضا يحتاج الى دليل. اذا كان في غير المسجد يحتاج الى دليل، ولذلك لا نرى انه يسن له اذا اتى موضع الدرس صلاة ركعتين، لا في المدرسة ولا في اي مكان سوى المسجد. نعم، تعرف الاحتباء؟ ما هذا الاحتباء؟ إيه نعم، وبعضهم يحتفي بسير أو شبه يجعل مثل الغترة والشماء ويحتفي عليه.
ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق يزن على خلق على
خلق بفتح اللام
ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة ويحسن.
طيب قوله رحمه الله بوقار لا شك الوقار من خير ما يتحلى به المعلم. ثيابه نظيفة أيضا طيب لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما بيض خير ما يتحلى به المعلم ثيابه نظيفة أيضا طيب لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما بيض لأن الرسول حث على البياض. لكن إذا كان يمشي ولم يجد ثيابا صفيقة يلبسها ولم يجد إلا ملونا فلا بأس ما يضر رسولك كان عليه حلة الحمراء عليه الصلاة والسلام.
ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه
وقد جمعت
جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن عما يوهم كراهته.
القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل وهذا يعني مقابلته، مثل أن رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته هذا لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تقف على رأسه هذا لا يجوز. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلس، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم في ملوكه إلا إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس. إذا كان لمصلحة كإهابة هيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس. ودليله ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما ومعه السيف، هذا لأجل إيش؟ إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبهم، أو لحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. بقي القسم الثالث: القيام للرجل. هذا لا شك أن الأفضل تركه، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من يقام له، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله إزالة لهذه المفسدة ما دام الرسول ما نهى عنه ويكرهه ولا نهى عنه، لو كان مكروها شرعا لنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا حسب ما تقتضي الحال، إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتادوا ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل متكبر، ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بإقدام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة لمن يقام له هذا لا يجوز أن يتمنى ذلك وأن يحب أن يتمنى له الناس قيامه لأن في ذلك الوعي. الشيخ رحمه الله يقول أنه ينكر القيام من لا تحقيق عنده وهذه كلمة قوية. يعني مثل إنسان لما رأى شخصا قائما لآخر أنكر عليه. يقول النووي رحمه الله إن هذا المنكر ليس عنده تحقيق لأن فيه نصوص تدل على جواز مثل هذا. نعم. هذا أقول لا بأس هذا لمصلحة شرافي
بارك الله فيكم. احتاج بعض الأوصاف إذا دخل كبير أن يقال له يجلس قيام ويجلس فقط بغير السلام الذي يمر مثلا
هي مثلا إيه نعم هذه مثلا. نعم لا القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم هذا إذا احتاج لا بأس لأنه ما قام عليه لكنه قام له في الواقع لخدمة أخذ كم أو دخل وقت
يقول الإمام النووي
وأن الأمر عند تجاوز يحمل على الوجوب عند جماهير
الفقهاء. نعم. أخذنا السابق
أن الأمر إذا بطلق
فإن الاستحداث لأن الزين لا تنسل.
هل أخذ هذا؟
أبدا. أقول اليوم أحمد نسأل لم فقلت أن الأصل في ذلك
ما قلنا هذا. نعم قلنا في خلاف بين العلماء على هذا التقوى.
الراجح هذا
الراجح يظهر ان الراجح فيما كان من العبادات انه الوضوء وما كان من العذاب فهو الاستحباب هذا الظاهر والله اعلم. مع ان المساله تحتاج الى تامل يعني هذه القاعده غير منضبطه تأتي أوامر كثيرة يقول علم فيها أنها للإستحباب. نعم
أحسن الله إليك. في قول النووي رحمه الله في إتلاف الحرب إمام المسلم
نعم
أنه لا يذمم.
نعم
مع أن الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين
نعم
ألزمهم بأن يدوا قتل المسلمين وأن المسلمين لا يدوا قتلاهم.
نعم ما أعرف المسألة لا أعرف المسألة ولعل الصديق يقول هؤلاء لا يقرون على كفر في الأصل المرتد لا يقر على كفر فهو خارج عن الإسلام لكن بخلاف الكافر الأصل فقتال هؤلاء المرتدين ليس كقتال غيرهم يعني لو قالوا نريد أن نبذل الجزية ما نقبل منه حتى يرجعوا الإسلام. أنا ما أعرف المسألة لكن إن كان كذلك فهذا وجه. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام محمد ينبغي أن يسأل عن هذا الجزء الذي ذكره النووي هل يوجد هل طبع نعم موجود ها؟ هذا اي موجود
وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة ويلتفت إلى الحاضرين التفافا قصدا بحسب الحاجة للخطاب.
قصدا يعني لا كثيرا. نعم.
ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم.
صحيح، لأن المقابلة لا شك أنها يكون فيها انتباه السامع أكثر، ولذلك لو كان يحدثكم الإنسان في مكان بينكم وبينه جدار أو ساتر لا تجدون أن الإنسان ينتبه له أكثر. ومن ثم شرع للخطيب يوم الجمعة أن يكون على منبر. نعم.
ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي.
على كل هذه المسائل استحسنها رحمه الله، وكلها لا دليل لها فيما أعلم. أولا يقدم على الدرس لا وفيما تيسر من القرآن، هذا يحتاج إلى دليل، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل في زمانها ومكانها وهيئتها والأشياء التي ذكرناها فيما سبق، وهي ستة أشياء. ويبسم ويحمد الله هذا معروف، ويصلي على النبي، ويدعو للعلماء الماضين. قد يقول قائل لا بأس بهذا، لأن الدعاء للعلماء الماضين من المشايخ نعم لهم حق عليه، هم الذين وصل بهم إلى هذا الحد. وأما قول والدي والحاضرين وسائر المسلمين فهذا أيضا أهوى من استحباب قراءة القرآن. نعم.
فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين. هكذا يا شيخ؟
نعم.
الأصولين؟
نعم عندي الأصولين. نعم. نعم. ثم الأصول. وعلى كل حال أصول الفقه وأصول الحديث المصطلح.
ثم
نخليها نصف ثم الأصول نصف، لأن احتمال تكون خطأ. ثم الأصول نصف.
ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل. ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم. ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود.
كم نقدر بالطول؟ ساعة دارما
يختلف حسب الدروس شوقا وطرحا و...
إذا كنا ساعة دارما معناها إذا كانت الساعة 1:30 يعني موقف الدروس النهارية ساعة دارما ويمشي. والله أنها تختلف. ثم أن الطول أيضا يختلف حسب نشاط المدرس وحسب انتباه الطلاب. أحيانا يكون الإنسان نشيطا ويلقي من نشاط وعلى التلاميذ، وهم ينشطون إذا كان المدرس نشيطا. أحيانا يأتي نشيطا ويريد أن يعني تبسط العلم ويشرح، لكن يجد التلاميذ عندهم كسل. طبعا سوف تفطر همته ويكسر. وأحيانا بالعكس يأتي وهو فيه كسل، لكن ما شاء الله التلاميذ يكون نبيهين ويناقشهم مناقشة جيدة، نعم، فيحيا بحياته. المهم نار يتبع الحوار. نعم.
وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.
نعم صحيح، كلها صحيح.
ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك فلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن
نعم يذكرهم عند الحاجة، إذا رأى من بعضهم مثلا أنه ناقش مناقشة حادة يذكرهم، أو مثلا رأى من بعضهم أنه يعارض أخاه كما يوجد أحيانا في بعض المجالس، مجالس العلم سواء في الكليات أو غير الكليات، إذا اعترض أحد الطلبة أو ناقش أحد الطلبة وجد من الطلبة الآخرين من يرد عليه، ثم تكون المسألة أخذ رد بين الطلاب، فينبغي أن يتكلم بمثال هذا الكلام لتهدئة الموقف.
وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا ينبغي
للعالم، هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بجوابه وعلمه، لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم، فيثقون به أكثر. ولأنه إذا أجاب عما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقصت درجته في الناس وصاروا لا يثقون به. ثم لا يضر إذا قال لا أعلم، فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره، أو يطلبه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا. لكن بعض الناس يشق عليه جدا أن يقول لا أعلم، ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط، وهذا ليس بصحيح. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن شيء ولا يجيب حتى أنزل الوحي.
وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه، وقصرت معرفته وضعفت تقواه لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه.
صحيح، هذا هو اللي يخاف. الإنسان القاصر في علمه أو عقله أو ورعه هو الذي يخاف من كلمة لا أعلم،
وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
ثم انه نعم كما قال المؤلف، ثم انه قد يفترح اذا كان كلما سئل اجاب بدون علم، وتبين الناس اخطاؤه فانه يفترح ويعلم انه ما ليس عنده علم ولا تقوى. لكن اذا قال فيما لا يعلم لا ادري، فإن الناس يثقون به أكثر.
وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.
نعم، هذه طريقة طيبة، أن المعلم يعيد على الطلبة ما أخذوه من قبل ليختبرهم وليرسخ العلم في نفوسهم.
فصل.
نعم، بالمذاكرة، وهم أنه يعيد الدرس بالكامل، يعيد الدرس بالمذاكرة، يقول مثلا ما قلنا كذا، وش حكم كذا، خصوصا المسائل المهمة.
ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق.
أيضا نضيف إلى هذا مسألة أخرى، وهي ما إذا خاف أن الطالب يتذبذب، لأن المعلمين ليسوا على وتيرة واحدة، لا في المنهج ولا في توجيه العلم ولا في الآراء، فإذا خاف أن الطالب يتذبذب فلا بأس أن يتأذى، ويشير أيضا بما يرى أنه مصلح للطالب بأن يقول له مثل أثبت على شخص واحد ولا تذبذب مرة هنا ومرة هنا. كذلك أيضا إذا رأى من الطالب أنه مرة يقرأ في هذا الكتاب ومرة في هذا الكتاب فليحذره، لأنه إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت ولم يحصل على شيء. وقد ذكر لي أن الشيخ عبد الله بن بطير رحمه الله مفتي البلاد النجدية في زمنه وهو حاشي معروف على الروض المربع أنه لازم الروض المربع ولم يطالع سواه في الفقه، لكنه صار يقرأه ويتفهم منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وحتى برزة الفقه. نعم.
باب آداب المتعلم. وأما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة.
تطبيق
وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل:
هذا مقابل المفلس. الغني المكفي يعني معناه اللي له من يكفيه مؤونة وما أشبه ذلك.
فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر. حتى ما رأيكم شيخ؟
يضربه ما مناسب.
حتى
يضربه الفقر.
حتى يضر به الفقر. أو حتى
تحتمل يضر به الفقر، يعني معناه أنه يمسه ويشق عليه، أو يضربه الفقر يعني من باب الاستعارة كما يقولون. نعم.
حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بما والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم.
هذا أنا أطلق عليه إطلاق. كيف الرسول يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، ونحن نقول: يا معشر الطالب لا تزوج؟ أقول بعيد عن الصواب. نعم. أيهم؟ كيف؟ لا، هو يعني معناه إذا كان طلب الدنيا يحول بينه وبين طلب العلم، فطلب العلم أفضل ويغنيه الله. لكن مسألة العزوبة هذه ما يوافق عليها إطلاقا، بل يقال يتزوج وربما تكون زوجة خير معين له على في علم. الهمم تختلف، الهمم تختلف. بعض الناس يريد أن يكون مثل الأغنياء، عنده ما يكفيه لكن يريد أن يكون مثل الأغنياء. وبعض الناس يكتفي بالأكل يوم في اليوم مرة واحدة. نعم.
واحتج بحديث خيركم بعد المئتين خفيف الحاز وهو الذي لا أهل له ولا ولد.
هذا ما له أصل لا شيء، أقول ليس له أصل.
وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري:
يعني من ينهمك في هذا الشيء وليس له هم من هذا بشرط لا شيء، لكن كون يكون قصدا ومتأسن بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإن العلماء قالوا إن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يعني لو قال أنا أريد أن أقوم أتهجد أو أن أستمتع بأهلي وهو ذو شهوة، قلنا استمتع بأهلك أفضل، أفضل من نوافل العبادة. أما كونه يريد أن العزوبة هذا لا يوافق عليه. نعم.
وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به.
الله يرضى عنه، يرضى الله عنه.
وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية.
لا إله إلا الله. نعم. أقول عجائب أن توجد عبارات هذه من هؤلاء الأجلة، مع علم بأن صدحت على الزواج وأنه تزوج وقال خيركم خيركم لأهله، وإذا كان أعزب من الأهل إلا كان أمه خالته وعمته. نعم.
وعن بشر الحاكي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يعلف أفخاذهن. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤونته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد:
هل مراد قصر الأزواج؟ نعم. سبحان الله، هذا غريب. نعم. نعم. عندي يقول المراد بالنساء هنا، وفي الحديث بعده النساء الفاجرات، أما الحرائر فلا. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما علم بأن بعض الصحابة عزم على الإقرار عن الزواج قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما رضي عن سنة كذا يسلم. هذا غير بعد. ما هي؟
قال: قلت: كل استشهاد الإمام النووي هو في مقام طالب العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه وهن أمهات المؤمنين: طهرهن الله وصلى وسلم عليهن، وهن صواحب بيت النبوة، إن كن صواحب يوسف.
يعني في أي النووي لا يطاع على هذا ولا هذا.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
والرسول قال هذا الكلام لسبب، لأنه طلب أن يدعى أبو بكر في الصلاة في الناس ودعى عمر، فقال هذا الكلام.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما.
هذا يعني اتمار المتعلم للمعلم ومشاورته أولى من انقياده للمريض للطبيب.
قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام.
طيب، يقول: العلم لا يؤخذ إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. يعني لا تأخذ العلم عن كل إنسان، بل لا بد أن يكون ذا دين وعلم، لأن من ليس عنده علم جاهل فليس أهلا لأن يعلم، ومن عنده علم لكن ليس عنده دين فإنه لا يوثق به، قد يعلم الناس ما يضرهم وهم لا يشعرون، ولا سيما إذا كان هذا في أمور العقيدة فإنها خطيرة جدا. ولهذا يجب التحرز ممن تكون عقيدته مخالفة لعقيدة السلف، حتى وإن كان واسع العلم في الفقه أو في النحو أو ما أشبه ذلك، فليتحرز منه. فإذا قال قائل: هذا رجل ليس على طريق السلف في أسماء الله وصفاته، لكنه جيد في علم النحو، فهل آخذ العلم عنه؟ نقول: في هذا التفصيل، إذا كان ترددك إليه وأخذك العلم منه يؤدي إلى اغتراره بنفسه وإلى اغترار الناس به، بحيث يظن الناس أن هذا الرجل على دين، فهنا لا تأخذ منه، لا تأخذ منه علما ولو كان جيدا فيه. وأما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه غير على غير مذهب السنة والجماعة ولا يغتر الناس بذلك، وهو أيضا لا يغتر بنفسه، فلا بأس أن تأخذ عنه، وإلا فهجره أولى. نعم. وقول هذا العلم دين يعني بذلك علم الشريعة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن أهل لأن يؤخذ منه أو لا. وأما قول مالك رحمه الله أنه ينبغي أن يكون كثير العلم، يكون له يد في كل علم، فهذا قد يكون متعذرا، لأن بعض الناس يكون ضعيفا في بعض العلوم جدا جدا، تجده مثلا فقيها او محدثا او مفسرا لكنه في النحو لا يعرف شيئا، مع ان النحو مهم في باب العلم. لا اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف.
هذا صحيح لكن ليس على عمومه. لا شك أن أخذ العلم عن الشيخ فيه فائدتان: الفائدة الأولى السلامة من الغلط، لأن الطالب إذا كان يأخذ من بطون الكتب وهو من أول أمره ربما يغلط، يغلط في فهم الكتاب، يغلط في المراد، يكون الكتاب محرفا مصحفا وهو لا يدري. فالأخذ عن الشيوخ أسلم من الغلط. الفائدة الثانية أنه أقرب إلى حصول العلم، لأن الشيخ يكون قد قرأ وفهم كلام العلماء وقارن بين الأقوال وعرف الراجح من المرجوح، فيعطي الطالب زبدة من خالص. لكن عندما يقع الطالب في بحر العلوم يغرق ولا يعرف الضعيف من الصحيح ولا الراجح من المرجوح، كالإنسان الذي لا يعرف السباحة إذا ألقيته في اليم لا يعرف أن يتخلص يغرق. فهاتان فائدتان عظيمتان في التلقي عن الشيوخ. أما كون الإنسان لا يصل إلى درجة العلم إلا بالقراءة على الشيوخ فهذا ليس على الإطلاق، لأن من العلماء من يكون مثل غزير وهو لم يقرأ على الشيوخ. لكن لاحظوا أن الجادة ستكون طويلة لمن لم يقرأ على الشيوخ. نعم.
وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه.
وهذا مهم جدا، أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقي، تنظره بعين الاحترام وبأن قوله مقبول وأنه راجع على أكثر طبقته، أما أن تنظره وكأنه ند لك يعني أنك في درجته، أو تنظره وأنت تنظر إلى أن غيره مثله أو أعظم منه، فإنك لن تستفيد من علمه ولن يكون قدوة لك. وهذا نشاهده كثيرا في بعض الطلبة، تجد مثلا شيخه يقرر مسألة معينة فيها خلاف، وإذا بالتلميذ يطبقها على خلاف ما يرجحه شيخه، ومع هذا لا يناقشه في الموضوع حتى يعرف أن قول شيخه هو الصواب، لا يضرب برأي شيخه عرض الحائط ويأخذ بما يراه من أقوال كانت في ذهنه سابقا أو كانت لاحقا أيضا، وهذا يفقد الطالب الانتفاع بشيخه. انتبهوا لهذا، لن تنتفعوا بمعلمكم وأنتم تعتقدون أنكم أنداد له أو أن غيره مثله أرجح منه أو أن رأيه قابل للمناقشة أو ما أشبه ذلك. ولست أريد أن تعتقدوا أن المعلم معصوم، ليس أحد من الناس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان عندكم إشكال فناقشوا المعلم، ناقشوا حتى يبين لكم. ولهذا أمثلة لا أحب أن أذكرها الآن لكنها معلومة، يعني تجد المعلم يقرر المسألة ويؤكدها ويذكر أدلتها ويجيب عن المخالف، وإذا بالتلاميذ أنفسهم بعضهم يخالف في هذا ويعمل خلاف ما يقوله شيخ، إذن ما وثق به، لا وثق بعلمه ولا وثق بدينه ولا أنه يقول للطلبة ما يدين الله به. وهذه مسألة ثقوا بأنكم لن تنتفعوا على أي شيء من قراءته، إذا لم يكن معلمكم قدوة لكم في علمه وفي عمله وفي ما يدين الله به فلن تنتفعوا منه. ولسوء أكرر أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم، الإنسان يخطئ وما أكثر خطأ، لكن يجب أن يحترمه معلمه في رأيه وفي عمله، وإذا كان لديه شيء فباب المناقشة مفتوح، وإذا كان يخشى أن يسيء هذا في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إمامه قدوته، نعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
وقد كان بعض المتقدمين
يقولها أقرب لانتفاعه به، هذه واحد، ورسوخ ما سمعه منه في ذهن. نعم. وهذا الثاني.
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه.
أيها الإخوة،